الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث هاهنا سيدور حول قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. فالزنا معاشر المستمعين الكرام فساد كبير وشر مستطير، له آثار كبيرة وتنجم عنه أضرار كثيرة، سواء على مرتكبيه أو على الأمة بعامة. وبما أن الزنا يكثر وقوعه وتكثر الدواعي إليه، فهذه نبذة عن آثاره ومفاسده وآفاته وأضراره. فالزنا يجمع خلال الشر كلها، من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة ووأد الفضيلة، وهو يقتل الحياء ويلبس وجه صاحبه رقعة من الصفاقة والوقاحة. ومن مفاسد الزنا سواد الوجه وظلمته، وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو للناظرين، ومنها ظلمة القلب وطمس نوره والفقر الملازم لمرتكبيه. وفي أثر يقول الله تعالى: أنا مهلك الطغاة ومفقر الزناة. ومن أضرار الزنا أنه يذهب حرمة فاعله ويسقطه من عين ربه وأعين عباده، ويسلب صاحبه اسم البر والعفيف والعدل، ويعطيه اسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن. ومن أضراره الوحشة التي يضعها الله في قلب الزاني، وهي نظير الوحشة التي تعلو وجهه، فالعفيف على وجهه حلاوة وفي قلبه أنس، ومن جالسه استأنس به، والزاني بالعكس من ذلك تماما. والناس ينظرون إليه بعين الريبة والخيانة، ولا يأمنه أحد على حرمته ولا ولده. ومن أضراره كما يقول ابن القيم: الرائحة التي تفوح من الزاني يشمها كل ذي قلب سليم، تفوح من فيه ومن جسده. ومن أضراره ضيق الصدر وحرجه، فإن الزناة يعاملون بضد قصودهم، فإن من طلب لذة العيش وطيبه بمعصية الله عاقبه الله بنقيض قصده، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ولم يجعل الله معصيته سببا إلى خير قط. ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرور وانشراح الصدر وطيب العيش، لرأى أن الذي فاته من اللذة أضعاف أضعاف ما حصل له. ثم إن الزاني يعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن الطيبة في جنات عدن، كما أن الزنا يجرئ على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق وإضاعة الأهل والعيال، وربما قاد إلى سفك الدم الحرام، وربما استعان عليه بالسحر والشرك وهو يدري أو لا يدري. فهذه المعصية لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها ومعها، ويتولد عنها أنواع أخر من المعاصي بعدها، فهي محفوفة بجند من المعاصي قبلها وجند بعدها، وهي أجلب شيء لشر الدنيا والآخرة وأمنع شيء لخير الدنيا والآخرة. ثم إن الزنا يذهب بكرامة الفتاة ويكسوها عارا لا يقف عندها، بل يتعداها إلى أسرتها وأقاربها وزوجها. وإذا حملت المرأة من الزنا فقتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل، وإذا حملته على الزوج أدخلت على أهلها وأهله أجنبيا ليس منهم، فورثهم ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وهو ليس منهم، إلى غير ذلك من مفاسد زناها. ثم إن الزنا جناية على الولد، فإن الزاني يبذر نطفته على وجه يجعل النسمة المخلقة منها مقطوعة عن النسب إلى الآباء، والنسب معدود من الروابط الداعية إلى التعاون والتعاضد، فكان الزنا سببا لوجود الولد عاريا من العواطف التي تربطه بأدنى قربى يأخذون بساعده إذا زلت به نعله، ويتقوى به اعتصابهم عند الحاجة إليه. ثم إن الزنا يهيج العداوات ويذكي نار الانتقام بين أهل المرأة وبين الزاني. ثم إن للزنا تأثيرا على محارم الزاني، فشعور محارمه بتعاطيه هذه الفاحشة يسقط جانبا من مهابتهن له، ويسهل عليهن بذل أعراضهن إن لم يكن ثوب عفافهن منسوجا من تربية دينية صادقة، بخلاف من ينكر الزنا ويتجنبه ولا يرضاه لغيره، فإن هذه السيرة تكسبه مهابة في قلوب محارمه، وتساعده على أن يكون بيته طاهرا عفيفا. ثم إن للزنا أضرارا جسيمة على الصحة يصعب علاجها والسيطرة عليها، بل ربما أودت بحياة الزاني. والزنا سبب لدمار الأمة، فلقد جرت سنة الله في خلقه أنه عند ظهور الزنا يغضب الله عز وجل ويشتد غضبه، فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بإهلاكها. ومما يدل على عظم شأن الزنا أن الله سبحانه خص حده من بين الحدود بخصائص. قال ابن القيم رحمه الله: وخص سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص، أحدها القتل فيه بأشنع القتلات، وحيث خففه جمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. الثاني أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه، بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم، فإنه سبحانه من رأفته بهم شرع هذه العقوبة، فهو أرحم بهم، ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة، فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره. وهذا وإن كان عاما في سائر الحدود، ولكن ذكر في حد الزنا خاصة لشدة الحاجة إلى ذكره، فإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر، فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيره من أرباب الجرائم، والواقع شاهد بذلك. فنهوا أن تأخذهم هذه الرأفة وتحملهم على تعطيل حد الله. وسبب هذه الرحمة أن هذا الذنب يقع فيه الأشراف والأوساط والأرذال، وفي النفوس أقوى الدواعي إليه، والمشارك فيه كثير، وأكثر أسبابه العشق، والقلوب مجبولة على رحمة العاشق، وكثير من الناس يعد مساعدته طاعة وقربة، وإن كانت الصورة المعشوقة محرمة عليه، ولا يستنكر هذا الأمر، فإنه مستقر عند من شاء الله من أشباه الأنعام. ولقد حكي لنا من ذلك شيء كثير من ناقص العقول كالخدم والنساء، وأيضا فإن هذا ذنب غالبا ما يقع مع التراضي من الجانبين، ولا يقع فيه من العدوان والظلم والاغتصاب ما تنفر النفوس منه، وفيه شهوة غالبة له فيصور ذلك لها فتقوم بها رحمة تمنع من إقامة الحد، وهذا كله من ضعف الإيمان. إلى أن قال ابن القيم رحمه الله: الثالث من الخصائص الذي خص بها حد الزنا أن الله سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين، فلا يكون في خلوة بحيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يحسن التنبيه عليه في هذا الشأن أن فاحشة الزنا تتفاوت بحسب مفاسدها، فالزاني والزانية مع كل أحد أشد من الزنا بواحدة أو مع واحدة، والمجاهر بما يرتكب أشد من الكاتم له، والزنا بذات الزوج أشد من الزنا بالتي لا زوج لها لما فيه من الظلم والعدوان عليه وإفساد فراشه، وقد يكون هذا أشد من مجرد الزنا أو دونه. والزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا ببعيدة الدار لما يقترن بذلك من أذى الجار وعدم حفظ وصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الزنا بامرأة الغازي في سبيل الله أعظم إثما عند الله من الزنا بغيره، ولهذا يقال للغازي: خذ من حسنات الزاني ما شئت. وكذلك الزنا بذوات المحارم أعظم جرما وأشنع وأفظع، فهو الهلاك بعينه. وكما تختلف درجات الزنا بحسب المزني بها، فكذلك تتفاوت درجاته بحسب الزمان والمكان والأحوال، فالزنا في نهار رمضان ليلا أو نهارا أعظم إثما منه في غيره. وكذلك في البقاع الشريفة المفضلة هو أعظم منه فيما سواها. وأما تفاوته بحسب الفاعل فالزنا من المحصن أقبح من البكر، ومن الشيخ أقبح من الشاب، ومن العالم أقبح من الجاهل، ومن القادر على الاستغناء أقبح من الفقير العاجز، وقد يقترن بالفاحشة من العشق الذي يوجب اشتغال القلب بالمعشوق وتأليهه وتعظيمه والخضوع له والذل له وتقديم طاعته وما يأمر به على طاعة الله، ومعاداة من يعاديه وموالاة من يواليه، ما قد يكون أعظم ضررا من مجرد ركوب الفاحشة. معاشر المستمعين الكرام، وبعد أن تبين عظم جرم الزنا وآثاره المدمرة على الأفراد والأمة، فإنه يحسن التنبيه على وجوب التوبة منه. فيجب على من وقع في الزنا أو تسبب في ذلك أو أعان عليه أن يبادر إلى التوبة النصوح، وأن يندم على ما مضى، وأن لا يرجع إليه إذا تمكن منه. ولا يلزم من وقع في الزنا رجلا كان أو امرأة أن يسلم نفسه ويعترف بجرمه ليقام عليه الحد، بل يكفي في ذلك أن يتوب إلى ربه وأن يستتر بستره عز وجل. وإن كان عند الزاني صور لمن كان يفتر بها أو تسجيل لصوتها أو لصورتها فليبادر إلى التخلص من ذلك. وإن كان أعطى تلك الصور أو ذلك التسجيل أحدا من الناس فليسترده منه وليتخلص منه بأي طريقة. وإن كانت المرأة قد وقع لها تسجيل أو تصوير وخافت أن ينتشر أمرها فعليها أن تبادر إلى التوبة، وألا يكون ذلك معوقا لها عن الإقبال على ربها، بل يجب عليها أن تتوب وألا تستسلم للتهديد والترهيب، فإن الله كافيها ومتوليها ولتعلم أن من يهددها جبان الرعدين، أنه سوف يفضح نفسه إن هو أقدم على نشر ما بيده. ثم ماذا يكون إذا هو نفذ ما يهدد به؟ أيهما أسهل؟ فضيحة في الدنيا ويعقبها توبة نصوح وتنتهي بنهاية الحياة، أو فضيحة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة ثم يعقبها دخول النار وبئس القرار؟ ومما ينفع في هذا الصدد إن هي خافت من نشر أمرها أن تستعين برجل رشيد من محارمها ليعينها على التخلص مما وقعت فيه، فربما كان ذلك الحل ناجعا مفيدا، فإن على من وقع في ذلك الجرم أن يبادر إلى التوبة النصوح، وأن يقبل على ربه بكليته، وأن يقطع علاقته بكل ما يذكره بتلك الفعلة، وأن ينكسر بين يديه مخبتا منيبا، عسى أن يقبله ويغفر سيئاته ويبدلها حسنات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الكلمة التي دارت حول مفاسد الزنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.